أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه جماعة من المحققين من تقسيم القطع الموضوع إلى قسمين، طريقي وصفتي، فلا يمكن المساعدة عليه. ومن هنا ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه يمكن في تسبير هذا التقسيم اختيار أحد الطريقين. الطريق الأول أن للعلم الذي هو انكشاف وحضور له ملازمات ولوازم في الخارج الوجودية والعدمية كاستقرار النفس وسكونها واطمئنانها وما شاكل ذلك، فإن هذه الملازمات واللوازم مترتبة على القطع، على القطع. وعلى هذا فتارة يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما له هذه الصفات، بما له هذه الصفات والخصوصيات، وأخرى يؤخذ في موضوع الحكم بما هو انكشاف وحضور للمعلوم. فعلى الأول القطع المأخوذ في الموضوع صفتي، وعلى الثاني طريقي. هكذا ذكره قدس الله نفسه، هذا في نفسه وإن كان صحيحا إلا أنه خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام في أخذ القطع في موضوع الحكم تارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو الطريقية، لا في أخذ شيء آخر، في أخذ ما هو من لوازم القطع وملازماته فهو خارج عن محل الكلام. وإن أراد قدس الله نفسه بذلك توجيه كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فهو ليس توجيها لكلامه، فإن كلام الشيخ صريح في أنه ذكر أن القطع، إما أن القطع المأخوذ في الموضوع إما يكون مأخوذا فيه بنحو الصفتية أو مأخوذا بنحو الطريقية، وهو قد صرح بأن الموضوع هو القطع، والقطع مأخوذ في الموضوع على نحوين. فالنتيجة أن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني أن للعلم حيثيتان وجنبتان، حيثية كونه حيثية أنه انكشاف للعالم، وحيثية أنه انكشاف في النفس للمعلوم. ثم ذكر جملة في ذلك أن الخصيصة الثانية أي كونه انكشافا في النفس للمعلوم. هذه الخصيصة ليست من مقومات العلم بدليل أن العلم ثابت للبارئ عز وجل، ما أنه عين المنكشف له، مع أنه نفس المنكشف له، فإنه فرق بين العلم الباري وعلم الإنسان. فإن علم الباري على قسمين: القسم الأول العلم الذاتي، وهو عين ذاته تعالى وتقدسه، وليس زائدا على ذاته. العلم الفعلي، وهو حضور نفس الأشياء عنده. ومعنى علمه تعالى بالعلم الفعلي حضور نفس الأعيان الأشياء عنده. وأما علم الإنسان ليس كذلك، فإن علم الإنسان حضور صورة الأشياء عنده، حضور صورة الأشياء لا نفس الأشياء. وهذه الصورة قد تكون مطابقة للواقع، وقد لا تكون مطابقة للواقع. وعلى هذا فإذا لوحظ العلم بأنه انكشاف للعالم، فإذا لوحظ العلم المأخوذ في الموضوع بما أنه انكشاف للعالم كان تريفيا، وإذا لوحظ علم المأخوذ في الموضوع بما أنه انكشاف في النفس للمعلوم فهو طريقي، ولا مناص من هذا التقسيم. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، فيمكن المناقشة فيه. إذ لا شبهة في أن حقيقة العلم حقيقة واحدة بسيطة، وهي الانكشاف والظهور. حقيقة العلم هي الانكشاف والظهور، وهذا الانكشاف والظهور قائم بالنفس. النفس هو العالم، لا سائر أعضاء الإنسان المركب من العظم واللحم والدم والعروق. العالم هو نفس الإنسان. هو العالم، وعلى هذا فقد يعبر عن النفس بأنه ظرف للعلم بالنسبة إلى المعلوم، فقد يكون فاعلا. فالعلم هو الانكشاف والظهور، فتارة يلحظ أنه انكشاف للعالم أي انكشاف للنفس، وأخرى يلحظ أنه انكشاف في النفس للمعلوم. وهذا مجرد تعبير، وإلا حقيقة العلم هو الانكشاف والظهور على كلا التقديرين. فتارة يسند إلى العالم هو النفس باعتبار أنه فاعل، وأخرى يسند إليه باعتبار أنه ظرف للمعلوم. هذا مجرد تعبير واختلاف في التعبير واللفظ لا في الواقع. فإذن العلم أمر بسيط ولا يعقل أن يكون له حيثيتان مقومتان متباينتان. هذا غير معقول في العلم، فالعلم حقيقته الانكشاف والظهور، وليست له حيثيتان ذاتيتان مقومتان المتباينتان. فالنتيجة أن ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. إلى هنا قد تبين أن ما ذكره شيخنا الأنصاري من التقسيم لا يمكن المساعدة عليه. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد قسم القطع الموزوعي إلى أربعة أقسام: القطع المحفوظ في الموضوع تارة يكون بنحو التاريخية، وأخرى بنحو الصفتية، وعلى الأول فتارة تكون تاريخيته تمام الموضوع للحكم، وأخرى جزء الموضوع للحكم، وعلى الثاني يكون القطع مأخوذا بنحو الصفتيات، فتارة يكون تمام الموضوع للحكم، وأخرى يكون جزء الموضوع للحكم. قسم إلى هذه الأقسام الأربعة، فقد أشكل على هذا التقسيم مدرسة المحقق النائن قدس الله آه أسرارهم، منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه. قد أشكل على ذلك بأنه لا يتصور أن يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو طريقية تمام الموضوع، هذا غير معقول، فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع، فيكون الواقع موجودا، فإن طريقية كل طريق متقومة بوجود ذي طريق، وإلا فلا يكون طريقا. فطريقية قطع إلى الواقع لا يمكن أن تكون تمام الموضوع للحكم، فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع، بأن يكون الواقع موجودا. أما إذا لم يكن الواقع موجودا فلا وجود للطريق، فإذن كيف يعقل أن تكون طريقية القطع إلى الواقع تمام الموضوع للحكم بدون دخل الواقع فيه؟ فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع ومتوقفة عليه، ومع عدم وجود الواقع فلا وجود لطريقيته. فإذا كيف يعقل يكون القطع تمام الموضوع؟ تمام الموضوع للحكم من دون أن يكون للواقع دخل، فإن معنى كون القادة تمام الموضوع للحكم بنحو الطريقيات معناه أنه لا دخل للواقع فيه، ومعنى كونه مأخوذا بنحو الطريقيات في موضوع الحكم أن للواقع دخلا فيه، والجمع بين الأمرين جمع بين المتناقضين فلا يمكن. هكذا أشكل مدرسة المحقق النائين على هذا التفصيل، وقد أجاب عن ذلك بعض المحققين قدس الله نفسه أن هذا الإشكال إنما يرد على صاحب الكفاية إذا كان مراده من طريقية القاطع طريقيته إلى الواقع، أي طريقية القاطع إلى المقطوع بالغرض، طريقية العلم إلى المعلوم بالغرض، هذا يكون مراده، فعندئذ يرد عليه هذا الإشكال. ولكن الظاهر أن مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه من طريقية القاطع طريقيته إلى المقطوع بالذات، طريقية العلم إلى المعلوم بالذات، أي إضافته إليه، إضافته إلى المعلوم بالذات، فعندئذ لا إشكال، إذ لا مانع من كون هذه الإضافة تمام الموضوع للحكم، باعتبار أن هذه الإضافة ليست مقومة بوجود المضاف إليه، وليست متوقفة على وجوده، لأن هذه الإضافة إضافة إشراقية لا محمولية، فهذا هو مراد صاحب الكفاية قدس سره، فإذا ما ذكره مدرسة المحقق النائين قدس الله نفسه من الإشكال غير وارد. هكذا ذكره قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن كل من رجع إلى الكفاية يظهر له أن مراده من طريقية القاطع طريقيته إلى الواقع إلى المقطوع بالعرض لا إلى المقطوع بالذات. والنكتة في ذلك أن مراده من العلم الصفتي هو إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، هذا هو مراده من القطع الصفتي والعلم الصفتي، فالعلم تارة يؤخذ في الموضوع نحو الصفتيات، أي إضافته إلى المعلوم بالذات، وأخرى بنحو الطريقيات، أي طريقيته وكاشفيته إلى الواقع. هذا هو الظاهر من عبارة الكفاية، فعندئذ الإشكال وارد على صاحب الكفاية قدس الله نفسه. بقي هنا شيء نتكلم.